مسجد تقوى طرابلس لبنان، خطبة الجمعة الموافق 22/2/2012 ميلادي.
وبعد إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمامان من جريدات البخاري ومسلم رحمه الله عليهما في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت على يمين وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسمعتهما فتمنيت أن أكون بين أضلاع منهما. قبل أن أستمر في دعوة الإسلام بسبب هذا الحديث العظيم أحب أن أعرضه في الخطب السابقة لعمر الله تعالى. ذكرنا في الخطب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحة غزوة بدر جعل أصحابه صفوفا استعدادا للقتال، وكان أول ما بدأ القتال أن المشركين برز منهم ثلاثة من كبارهم ودعوا المسلمين إلى المبارزة، فندب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أقاربهم فنصرهم الله عليهم، فرجع الصحابة الثلاثة منتصرين إلى مكان عبيدة بن حارث رضي الله عنه، فإنه جرح في أثناء المبارزة ولم يلبث أن توفي أثناء رجوع النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. بعد هذه المبارزة وخسارة المشركين بفرسانهم الثلاثة استشار المشركون غضبا وتهيأوا بالهجوم على المسلمين. في هذه الأثناء المشركون يجمع المسلمين في هذه الأثناء الصحابة يقفون صفوفا، فبدأ كل صحابي ينظر إلى من على جانبه، ينظر إلى صاحبه عن يمينه وشماله، لماذا هل يرى هل يعرفه أم لا يعرفه؟ هل هو قوي البنية أم هو ضعيف البنية؟ هل يمكن أن يتجاور معه أثناء القتال أم لا يتجاور معه أثناء القتال؟ المهم معرفة من هو على طرفيه حتى تنظر كيف يتم التجاوب في أثناء المعركة. فأحد الصحابة رضي الله عنه من أحد السابقين المهاجرين الأولين وهو عبد الرحمن بن عوف أراد أن يطمئن فنظر عن يمينه وشماله فماذا وجد؟ وجد شابين صغيرين من الأنصار. قل: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يمينه وشماله فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني شابان صغيران يعني من العشرينات. ما كان موقف ورد فعل عبد الرحمن؟ طبعا ما أحب الأمر، يقول: فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني أضلع منهما أي أقوى منهما، أكون رجل ضليع أي طويل. يقول عبد الرحمن: يعني ما انبسط، كنت أتمنى لو كان جنبي على يمين شمال رجلان قويان حتى يساعدان، بس هو شابان صغيران لأن أنا بدي أضطر دافع عن نفسي وعنهما، بدل ما يساعدوني أنا بدي أساعدهم، بدل ما يدافعوا عن أنفسهم أنا بدي أدافع عنهم. فلذلك يعني انقبض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ويقول: فتمنيت أن أكون بين أقوى منهما، أي بين رجلين أقوى منهما. بس هذا كله حديث النفس وحديث به نفسه. نستمر في الحديث، يقول: استواك في الصف، يقول: فغمزني احدهما فقال لي: يا عم هل تعرف ابا جهل؟ يقول: استواك في الصف في واحد من هذين الشابين، شابان هما احدهما اسمه معاذ بن عمرو بن جاموح والثاني اسمه معاذ بن عفراء، نفس الاسم معاذ. أحد الشابين قرص عبد الرحمن بن عوف وقال له: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ فلما يناديه: يا عم تفهم أنت الفرق بين العمر، إن عبد الرحمن الأربعينات أو الخمسينات وهذا الشاب العشرينات، يقول له: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ فعبد الرحمن تعجب بسؤاله وقال له: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ نشوفك أنه طبعا الأنصار ما كلهم يعرفوا أبو جهل، المهاجرون جاءوا من مكة إلى بس الرجل في المدينة ولي في المدينة يسمعون عن أبي جهل بس لم يروه شخصيا، وهو الآن موجود أمامهم في الصف في المعركة في الجهة المقابلة. فهذا الشاب يسأل عبد الرحمن من المهاجرين من أهل مكة، يقول له يا عم هل تعرف أبا جهل؟ تحجب عبد الرحمن قال له نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ شو بدك منه أنت؟ فماذا يقول له؟ يقول أخبرت بأنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجب منا. يقول سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقسم بالله العظيم يقول والذي نفسي بيده لئن رأيت أبا جهل لن يفارق شخصي شخصا سواد سواد أي شخصي شخصا حتى يموت الأقربون أجلا. يعني يقول إذا رأيت أبا جهل فسوف أتبادل إليه وهو قاتل حتى أموت أو يموت، لن أنسحب إما يموت وإما أموت أنا. قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سواد سواد حتى يموت الأعجل منا أي حتى يموت الأقرب من أجل. لما قال الكلمة يقول عبد الرحمن فتعجبت لذلك، يعني ما كان عنده من توجس من ضعف هذا الشاب ذهب. قال شوف هذه الجرعة عند أسد الشاب صغير أسد الجرعة. قال فتعجبت لذلك. يقول ثم قمدني الآخر فقال لي مثله. تتمدن هذا لمسه معاذ رضي الله عنه قال له ذلك. ليش ما كلاهما تكلم تكلم نفس الوقت؟ كل واحد من الشابين يريد أن يعرف أبا جهل لينفرد بقصده. من جهة عم يكلم عبد الرحمن بالسر حتى الآخر صديق الآخر ما يطلع على كلامه. يقول فقمدني الآخر فقال لي مثله. ثم بدأ القتال إخوة الإسلام، وذلك الأسبوع الماضي قضاة على أي المؤمنين إسلام قبيس ثواني من بدء القتال بأنه قلل المشركين في عين المسلمين كيف أنزل الملائكة. المهم الآن بدأ القتال والتحم الصفان. يقول عبد الرحمن استوهم جابوا الهجوم بدأ من المشركين، عبد الرحمن بن عبد الأنصاريان بقربه. يقول فلم أنشأ أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. يقول ما في إلا لحظات بسيطة بدأ القتال فشفت أبو جهل يجول في الناس يشجعهم ويعرضهم على القتال، يجول في المشركين. يقول فقلت لصاحبي المعازين قلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. بدأ القتال فعبد الرحمن انتبه إلى أبي جهل فقال له الشابين هذا هو أبو جهل، إذا ركع الصفوف وهذا هو. وعبد الرحمن ينظر ماذا يفعلان. يقول فابتدراه فضرباه بالسيف حتى قتلاه ثم صرف إلى رسول الله فأخبره عليه الصلاة والسلام. يقول فوجئ عبد الرحمن من الشباب كالسطور كصفرين انقضى على أبجال فقتله، ثم رجع يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما من قتله منكما؟ قال يا رسول الله قتلنا أبا جهل كان خبر عظيم. قال له عليه الصلاة والسلام من قتله منكما؟ كل واحد يقول أنا قتلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ماذا قال؟ قال هل مسحتما سيفيكما؟ هم قتلوه بالسيف، هل مسحتم السيف؟ قال لا. قال أري أراني سيفيكما. فنظر في السيفين فقال كلاهما قتل وقضى بسببه لمعاذ بن عمرو بن الجراح. ما معنى هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا قتلت ابا جهل. كان في سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب انه يريد ان يكرم القاتل اللي يقتل المشرك بان يقضي بسلامه له. ما معنى السلام؟ المشرك ما عليه من سلاح وسلاح هذه غنيمه تكون للي يقتل من المسلمين. هذه غير القناة التي توزع على ذلك من خيول وغير ذلك، لكن هذا بغنيمة خاصة وهي سلاح المقاتل المشرك، وسلاحه كانت غنيمة لمن يقتله. لما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل منكما قتلا فقال لما سحتما سيفيكما دعاء عليه السلام، فقال لا، فنظر في السيفين فوجد السيفين عميدا متلوثان في دم الرجال، بس وجد انه في سيف فيه امر الدم قبل ان واعرى، فارق في خاطرهما فقال كلاهما قتلا، كلاهما شاك في قتله، ولكن قضى بصيامه وسلاحه لمعاذ عمرو بن جموح، لانه اصابه عمرو كمعاذ هي ابلغ واقوى وهي التي سبب قتل ابي جهل. بس اراد النبي يبين خاطرهما عليه الصلاه والسلام انه ما قال معاذ بن عمرو هو اللي قتل فريد بن سعد، قال كلاهما قتل، بس السبب السلاح والسيف والثياب وما عليه من متاع كله ياخذه معاذ ابن عمرو بن جمح. ابن الانصاري قبل الحرب من الخبر بشر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تنتهي القصه بشرط الاسلام. لما ضربات ابو جهل وقع وخر صريعا بس لم يموت، هو سحره قوم زينه وعم يدافع قبل الامكان، بس احدهما قطع رجله فوقع ابو جهل، والاخر طعنه في بطنه وقع ابو جهل، والان قبيل لحظات من الموت ولكن لم يمت حتى هذه اللحظه. فمن مر به كما روى الطبراني وغيره، مر به عبد الله بن مسعود، كان من حكمه الله عز وجل عبد الله بن مسعود كان ياخذ غنم في مكه لابي جهل، وكان ابو جهل لما اسلم عبد الله كان يعذبه ويضطهده يريد ان يصده عن الاسلام، فأضى يريد أن يمشي استطرع عبد الله بن مسعود، لم يمت أبا جهل حتى يأتي عبد الله بن مسعود، فعبد الله أثناء المعركة مر فوجد أبا جهل صريعا، يقول عبد الله عن نفسه يقول إني أمر في معركة يوم بدر فوجدت أبا جهل صريعا، فجئت أخاطبه فقلت له لقد أخزاك الله يا عدو الله، قلت لقد أخزاك الله يا عدو الله، فماذا يجيبه أبو جهل؟ يقول له وبما أخزاني، الرجل عند الموت يقول وبما أخزاني، قال هل أعمل من رجل قتله قومه؟ وهو عند الموت عنده غرور، عنده استكبار لا يتواضع، وهو عند شفير الموت لا يتواضع، ماذا يرد على ابن مسعود؟ يقول له وهل أعمل من رجل قتله قومه؟ إن أنتم شفعتم أكثر من أن رجلا، أنا رجل واحد قتلني قومي، يعني يقول له يصدر شأن موتي وقتلي، يقول لا نفر لكم بقتلي ولا عار علي بأنكم قتلتموني، لا فخر لكم بقتلي لأن أنتم مجموعة قتلتم رجلا واحدا، مش هزمتم المشركين كلهم، أنتم مجموعة قتلتم رجلا واحدا. الأمر الثاني، من الذي قتلني؟ قريش قومي، مش قتلني من قبيلة أخرى، فإن هو في حفة الموت تراه يستكبر ويغتر ولا يتواضع. فرعون موسى في زمن موسى عليه السلام، فرعون لما أدركه القوم ابتدأ جبارا، كان جبارا في الأرض، بس لما أدركه القوم نام وخضع، ماذا قال لما أدركه؟ حتى إذا أدركه الغرق، يقول تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أراد أن يتراجع للحق، طبعا الله لم يقبل منه، ففي وقت الغفرة لا تقبل التوبة، الله يجيبه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هل أعد من رجل قتله قومه؟ فابن مسعود لم يتحمل ذلك، لم يتر عيوب لبنفسه، فكان أبو جهل كبيرا عظيما جدا، وابن مسعود كان دقيقا رفيعا، فاعتلى على صدره، يقول يعلى على صدره لأنه طلع على الجبل، فعلى على صدره يريد أن يذبح، فماذا يقول له أبو جهل وهو يموت وبين أمره في ثواني؟ يقول لابن مسعود كان في رواية الطبراني يقول له لقد التقيت ملتقا صعبا يا ولي يا غنم. يحقق ابن مسعود قال له انت راعي غنم انزل، يحقق ولي يا غنم للتحقيق انه اقل من راعي غنم انت، والان طالع على صدري. يقول له لقد التقيت ملتقا صعبا يا ولي يا غنم. الحمد لله قام ابن مسعود بقتله اجهز عليه، ثم بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عظيم إخوة الإسلام، فيه فوائد كثيرة، أختصر منه فائدة أو فائدتين يعمل لها. الفائدة الأولى انظر إلى حب الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، شابان صغيران سن العشرينات مستعدان أن يبذل نفسيهما من أجل الانتقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر شبان صغار، هذا الأثر هذا يدل على مدى الحب اللي اعتمر قلبيهما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أيضا على الأثر أثر الآباء، كيف الآباء أبو معاذ بن عمرو وهو عم بن جمور، وأبو معاذ الآخر بن عفراء عفراء أمه، كيف كان يهتمان الآباء يهتمون بغرس حب الله والرسول عليه الصلاة والسلام في قلب أبنائهم. هذه فائدة عظيمة يا أخوة الإسلام، لولا أن الأب اهتم والأم اهتمت والولد وهو ينشأ يقبل أي فكر أي ثقافة الآن وهو في دور الرسول يقبلها، فلولا أن الآباء غرسوا في قلب أبنائهم حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما رأينا هذه الأمثلة في حياتنا. هنا دور الآباء. اليوم كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ابن ماجه وصححه شيخ الألباني، أعطيكم بس صورة كيف كان الآباء يعلمون أولادهم يغرسون فيهم حب النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه في حديث صححه شيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر مرة في بعض شوارع المدينة أو أزقة المدينة، فسمع بعض الجواري بنات صغيرات عم يلعبوا ببعض الحيات المدينه المنوره، فالنبي سمعهن يتغنين ويقولن بالدف ويقولن غناء. شو كان البنات عم يقولوا؟ يقولن نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمد النجار. شو حتى الغناء اثر حب النبي في الناس، نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد بن جاب. أثر محبة النبي حتى بالغناء تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع هذا عليه الصلاة والسلام فجاء إليهن بنات صغيرات قال لهن أتحبنني؟ فقلن إي والله يا رسول الله. فقال الله يعلم أن قلبي يحبكن. قال أتحبنني؟ قلنا إي والله يا رسول الله. قال الله يعلم أن قلبي يحبكن. شوف قصة التربية في الإسلام، وانظر إلى نحن كيف ربينا أبنائنا. والله نحن مفاجأة يا أخوة الإسلام، مفاجأة. شو عم يجي على بنات المسلمين؟ بنات أهل السنة وشباب أهل السنة. لما تروح الطريق للزواج المدني تجد أن كثير من شبابنا وبناتنا متحمسون للزواج المدني، مع انه فيه خروج عن شريعه الله عز وجل. في محاضره او مقابله بالتلفزيون من كام يوم، مقابله بين ناس مؤيدين وناس معارضين، فاحد المشايخ يسال فتاه مؤيده للزواج المدني، مستغرب يسال هل انت مسلمه؟ قالت نعم مؤيده للزواج المدني. عم يستفسر في سر المسلمين هل انت مسلمه؟ قال نعم. قال هل تؤمنين بالقرآن؟ فسكت. يعني شو عم يعمل الآباء؟ لا بس هم يبدي انه بنته بس جاي المدرسه بشيء الدكتور اصلا صافي هذا بس الهدف اجماع مصر الاتراكيين ماذا عنه هذا الافعال الذي تحب الله وحب الرسول وحب القران والاعتزاز بالدين والاسلام والتفكر في اليوم الاخر ولا تقوم على من انتهى ترك الزنا والخنا والفسق والفجور وحبب اليه العذاب والطهاره فوصلني النتيجه ان البيت ما بتعرف اذا هي جمله من الملابس لا جمله من القران والثقافه الغربيه تكون في التلفزيون والشارع والمدرسه وفي كل جانب في حياتنا فاذا الاب والام لم تحصن ابناءهم امام هذا الغزو الثقافي كيف يصل هذا الولد على الكبر وكيف يصل امام هذا الغزو الثقافي في كل ساعه في حياته اذا ضاع ابناؤنا ضاعوا باخوه الاسلام مع جعل الحر المسلمين غير المسلمين مع جعل الحر المؤمنون بالقران لا يؤمنون بالقران ومع جعل الحر بحب النبي لا يحبه صلى الله عليه وسلم شوف ما أحدث الغرب وما أغفل هذا الشباب وتلك البنات عن الغدر الذي يحيطهم ليحيط بهم من هم المدمنين شو القريب لا زواج مثلا شو هي صفة المدمنين المتطورين المتبادلين من هم المدمنين شو القريب ياخذ الإسلام فهموا هذه المسألة يا شباب الإسلام يا بنات الإسلام فهموا المسألة كثير من الذين اليوم يروجون للزواج المدني ضربوا بكلام كثير منهم هم الذين اليوم يطالبون بقانون اللقاء الارثوذكسي في الانتخابات. قلت لي وين شو يعني هذا النشيد؟ شو يعني؟ يعني هذا التيار العربي او غيره لما يفتح الشباب يرسل من احنا بدنا الزواج المدني من اجل ماذا؟ بيقول لك احنا نصير متمدنين متطورين ما وحد العصر الثاني انت مسلمان مسيحي شو فيها متضعفن متضعفن هذا ما انعصر بدنا نصير دوله مدنيه مثل اوروبا ومثل امريكا ومثل كذا وكذا فالشيخ يقتنع اذا في اعتقاد ضد حضاره مدنيه ما عنده تعصب مثل مشايخ الشباب المتطورين طيب لماذا هؤلاء انفسهم من باب اخر طلبوا باللقاء الارثوذكسي في مر الانتخابات واللقاء الارثوذكسي كله تعصب لكن المسيح لا ينتخبه الا مسيحي ممنوع المسلم ينتخب مسيحي تمام انت من شوي كنت عم تقول بالزواج المدني للتمدد ومنع المذاهب والقوالب والتعصب لها لماذا لا تتعصب لمسيحيتك بالزبال قانون الانتخابات على سبب ان يفهموا ان هناك مخرج يحاط بهم فهموا قضيه الاسلام قضيه وما فيها ان هؤلاء بالنسبة للطائفية إذا كانت الطائفية فيها دعوة المسلم والمسلم إلى التخلي عن دينهم فهم مع الطائفية وإذا كانت الطائفية هي دعوة المسيح إلى التخلي عن دينه فهم ضد الطائفية فهم القضية هذه معادلة هم مع الطائفية إذا كانت الطائفية تدعو المسلم للتخلي عن دينه وهم ضد الطائفية إذا كانت تدعو المسيحي للتخلي عن دينه بدي أضرب مثل وضح القضية لما يكون قضية زواج مدني أن يتخلى المسلم عن شريعة الله في الأحوال الشخصية والمسلمة تتخلى عن شريعة الله في الأحوال الشخصية ويصير مسلم لها تتزوج مسيحيا ويهوديا وفاسقا وفاجرا ممنوع ابوها الا كلمه واحده هنا الى ان احنا مع الزواج المدني ونحن ضد الطائفي لا المسيح عم يحدد بيتخلوا عن دينهم لا نحن مع الزواج المدني ونحن مع ضد الطائفي ضد الطائفي لك لان الزواج الواحد كل طائفه عندها زواج خاص بها للطائفيه نحن ضد الطائفي طيب اما اذا كان المسيح لا ينتخب الا مسيحي وهي امر طائفي بالله لا نحن هنا ضد الطائفي طيب ليه ما كان المسيح ينتخب مسيحي هل هي ضد الطائفي اذا كان المسيح لا ينتخب الا مسيحي لان نحن هنا مع الطائفيين لماذا حتى يبقى المسيح يتعصب لزعمائه المسيحيين ولا عميق الولاء الوباء منهم خلينا بس يدخلوا الوباء بعمل السين وانا مشتري اليس هذا العدل نقول يعني اذا كان هذا قبل المسيحي ما بيدخلوا الى المسيحي ترون هذا معنى مشكله كمسلمين معنى مشكله بس نريد العدل نحن التمثيل الصحيح للمسلمين اذا قلتم هذا هو التمثيل الصحيح للمسيحيين نقول نريد التمثيل الصحيح للمسلمين ايضا المسلمون في اليونان يشكلون ثلثي السكان بس هي لا يشكل اكثر من الثلث بل اقل من الثلث فاذا بتقول عدل ومصطفى التمثيل الصحيح خلي عدد النواب ثلثي للمسلمين وثلث المسيحيين ولينتقم المسيحيون نوابهم وحسن هذا هو العدل اما ان تقول نريد ان لا ينتقم المسيح الى مسيحي وهذا هو العدل ثم تاخذون نصف الدوله ونصف الوظائف ونصف المناصب ولا تكرهون الثلث بل اقل من الثلث فهذا ليس بالعدل من شيء وهذه ضربه اخوه الاسلام هذا اللقاء كونهم ضربه للسياسيين المسلمين عن السنه الذين ارادوا ان يسيروا المسيحيين قل نحن مع الزواج المدني مع الزواج المدني كرمال المسيحيين لم يعتبروا كرامه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يقيموا وزن لله ورسوله بس الكرامه الى المسيحيين فالمسيحيين يقولون نحن مع طائفتنا لسنا معك لسنا معهم ردونا صفحه في وجوه السياسيين اهل السنه يقول تعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين يا ريت اهل السنه فهموا هذه المساله من قبل بدل ما تبين لك يقول لك انا من السنه انا وطني وينفق المال على الطوائف الاخرى والمدائن الاخرى ويحرم طائفتها اليوم سيدفع الثمن اللي حرم اهل السنه من التنميه والخير والمدارس والجامعات وانفق اموال المسلمين كل عن النصارى وغيرهم سوف يدفع الثمن هذه الفائده الاولى يا اخوان الفائده الثانيه حتى ما هو في الفائده الاولى حديثي فوائد كثيره الفائده الثانيه شوف الاستكبار عند ابو جهل عند ابي جهل وهو يموت يتكبر هذا اليوم يا اخوان الاسلام نظر في نفسه في حياتنا من صور الاستكبار في حياه المشروع الايراني المشروع الايراني مرض شعب مصري مسكين في سوريا كان يتحرر من رغبه هذا النظام المجرم نظام الاسد مرضوا ذلك لان اهل السوريه كانوا يتحرروا فارسلوا مصاريفهم من ايران ومن العراق ومن لبنان ليصفوا اهل السوريه ما في اهل السوريه يتحرر حزب الله اللي يدعي مصطلحه واخذ الشريعه ليس الشريعه سلاحه على الاساس المصطلح الذي وجه الى العدو الصهيوني اليوم يعلن علنا مكتوم بدون خجل بدون حياه يعلن انه سيبقى ضد الشعب السوري ضد اهل السنه في سوريا ويعلن وينصف صواريخ وطواريخ صواريخه وراجماته ويصف اهل السنه في القصير حزب الله يرى أن أهل السنة ليس لهم حق أن يعيشوا أحرارا في الحياة حقهم في الحياة أن يبقوا مدروسين محكومين من قبل الأنظمة الباطنية لكافي يا أهل السنة في لبنان ألا تعقلون ألا تعقلون إذا هذا عن يسلم الرسالة لإخوان أهل السنة في سوريا في لبنانكم حق تتحرروا من نظام المجرم الباطن بشار الاسد فاذا انتم ما كنتم رساله اذا انتم يا اهل السنه بدكم تتحرروا يوم من الايام من رفق وقيد حزب الله معناتها ستقصف طرابلس وعشار الصواريخ والدوله ماذا تفعل؟ الدوله ماذا تفعل؟ الحكومه ماذا تفعل؟ ساكتين اخوان هيبه الدوله اللي كان يوم تقطع البشر وتعملوا تقطعوا الشوارع عشان هيبه الزج وهيبه الدوله ذهبت هيبة الدولة، ذهبت هيبة الدولة. حزب الله يشن حربا بدون اسم الدولة والحكومة من الأراضي اللبنانية. وين هيبة الحكومة والدولة؟ لماذا تسقطون الآن؟ وين المظاهرات وقطع الطرق من أجل هيبة الجيش والدولة؟ وين الآن سكتوا؟ أسكت الله أقواله. الحكومة اللي جاءت
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك
الرحمن الرحيم. اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أمر بهذه الأمة أمر رشد المعزول فيها أهل طاعتك ويكتب فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها معروفين فيها أنكر. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزون. اللهم عليك بإيران وحلفائها فإنهم لا يعجزون. اللهم سدد شرهم وفرج معهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسود تشكيه صدورنا. اللهم أرنا فيهم أعداءك وقدرتك. اللهم أنزل فيهم بأسك الذي أنزلته على أبجال وإباقه. اللهم أرنا فيهم أعداءك وقدرتك ليعلموا أنك الحق المبين وأنك على كل شيء قدير. اللهم فهم إخواننا في سوريا ومعهم